مائي المتغير والزائل التغير من قبل نفسه استدلوا على بقاء النجاسة بالاستصحاب. الاستصحاب قلنا يرد عليه مناقشتين أو إشكالين. الإشكال الأول عدم وحدة الموضوع، أشكل على هذا الاستصحاب عدم وحدة الموضوع مع أن من مقومات جريان الاستصحاب وحدة الموضوع، لابد أن يكون الموضوع واحدا في القضية المتيقنة، والمشكوكة لابد أن تكون واحدا، فإذا اختلفت القضيتين القضية المتيقنة شيء والمشكوك شيء آخر الاستصحاب لا يجري، هذا يسمى بالقياس وليس بالاستصحاب، لأنه إسراء قياس إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. فإذا لم تكن هناك وحدة في جهة الموضوع فيكون من باب إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا ليس من الاستصحاب. أجبنا أن هذا الإشكال يمكن دفعه بأن الموضوع في جريان استصحاب النجاسة بعد زوال التغير من قبل نفسه هو الماء، الماء موجود هو الماء، صحيح الماء بوصف التغير، لكن هذا الوصف يكون من حالات الموضوع وليس جزءا للموضوع. إذا كان من حالات الموضوع، حالة الموضوع إذا تغيرت لا يوجب الإشكال في الاستصحاب، فالموضوع موضوع باقي. لكن هذا ليس أيضا أمرا مسلما في المقام، لأنه الإمام عليه السلام في صحيحة البزنطي أو في صحيحة أبي بصير أو غير من الروايات الصحاح إلا إذا تغير، عنوان التغير يعني الماء بقيد أنه متغير نحكم عليه بالنجاسة، فالمحكوم بالنجاسة هو الماء بعنوان أنه متغير. ومن الذي قال أن التغير يكون من حالات الماء وليس من مقومات الماء؟ لأنه أخذ في لسان الدليل. إذا كان التغير مأخوذا على وجه الطريقية، نعم هذا يمكن القول بأنه من حالات الموضوع، أما أخذ على وجه الصفتية على وجه القيدية يكون الماء مع التغير محكوما بالنجاسة مع عنوان التغير، وحيث أن التغير لا يكون الآن موجودا الحكم يدور مدار الموضوع، فالموضوع صار مختلفا صار اثنان ليس واحدا. على كل حال هذا الإشكال يمكن دفعه كما ذكر. وهناك إشكال ثاني بجار على هذا الاستصحاب، وهو أن مقام استصحابي نجاسة الماء بعد زوال التغير بنفسه استصحاب هذا الحكم يكون من مواردي من مصاديق جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. الاستصحاب في الحكم الكلي ليس هذا حكما جزئيا، حكم كلي. استصحاب بقاء النجاسة للماء بعد زوال التغير بنفسه. الآن نحكم بأن كل ماء متغير زال تغيره بنفسه فهو محكوم بالنجاسة بمقتضى الاستصحاب. استصحاب الحكم الكلي يكون من مصاديق جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية ويبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وحيث أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية دائما يكون معارضا باستصحاب آخر، استصحاب لا يجري، للمعارض لا يجري، لوجود المانع لا يجري، مو لعدم المقتضي لا يجري من جهة عدم وحدة الموضوع. سلمنا أن الموضوع في المقام واحد والتغير يكون من حالات الموضوع، وتغيير الحالة لا يوجب هذا تعددا في الموضوع، فعليه يجري الاستصحاب. مقتضي يكون تاما، إلا أنه من جهة وجود المانع لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن استصحاب المجهول، يعني الحكم بنجاسة الماء الذي كان متغيرا بعد زوال التغير بنفسه، استصحاب هذا الحكم المجهول يعارضه استصحاب عدم جعل الحكم في المقدار الزائد بعد ما علم جعله، بمقدار ما علم جعله، مقدار ما علم جعله زمان التغير. هذا لا إشكال فيه. عليكم السلام. ما زاد عن هذا الزمان، يعني زماني ما إذا ارتفع التغير بنفسه، هذا غير زمان التغير، ما كان الماء متغيرا. استصحاب عدم جعل النجاسة في المقدار الزائد على ما علم جعله، مقدار الزائد يعني في زمان الذي زال التغير بنفسه، يعني من أول الأمر نحن نشك في أن حكم بالنجاسة يكون ثابتا حتى في زمان ما إذا تزال التغير للماء بنفسه. من أول الأمر نشك، إذا شككنا استصحاب عدم جعل الحكم حكم النجاسة لهذا الماء. فإذا استصحبنا المجهول، يعني النجاسة، عليكم السلام، يعارضه استصحاب عدم جعل النجاسة في المقدار الزائد. انت في المقدار الزائد تريد ان تستصحب حكم النجاسة، لا يمكنك ان تستصحب الحكم النجاسة. ليش؟ لان في المقدار الزائد من اول الامر انا اشك انه هل جعل النجاسة في زمان ما اذا زال التغير بنفسه، مشكوك. وإذا كان مشكوكا استصحاب العدم الأزلي جار فيه، استصحاب عدم جعل النجاسة في المقدار الزائد في المقدار المتيقن، لأنه بمقتضى العدل ثبت الحكم بالنجاسة في زمان التغير، لا إشكال، إلا إذا تغير طعمه ريحه، لا إشكال. بعد ارتفاع التغير وزوال التغير بنفسه، هل هنا يلحق بزمان التغير أو يكون هذا الزمان من أول الأمر مشكوك فيه أن الحكم صار حتى في هذا الزمان أيضا؟ إذا شككنا من أول الأمر استصحاب عدم جعل الحكم جارا. فاستصحاب المجعول يعارضه استصحاب عدم جعل الحكم في المقدار الزائد بالنسبة إلى ما علم جعله. طب بعد المعارضة لا استصحاب المجعول يجري ولا استصحاب عدم جعل الحكم في المقدار الزائد يجري، لأن كل منهما يعارض الآخر، لأنه إذا أجرينا استصحاب عدم جعل الحكم في المقدار الزائد تقول هنا استصحاب المجعول يجري، إذا استصحبنا المجعول النجاسة تقول هنا في معارضة ما يمكن. مثل موارد العلم الإجمالي، كيف لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي للمعارضة؟ لا يجري. هنا هم استصحاب المجعول يعارضه استصحاب عدم جعل الحكم في المقدار الزائد بعدما علم بمقدار الزائد بعدما علم جعله، فعليه استصحابين يتعارضان يتساقطان. نرجع إلى قاعدة الطهارة، الماء المتغير الكثير الذي زال تغيره بنفسه محكوم بالطهارة من دون اتصاله بالكون، خلافا لصاحب العروة. العروة يقول ما محكوم بالنجاسة ما دام لم يتصل بالكور أو بالجاري لم يطهر. نقول يطهر بمقتضى، مو استصحاب، بمقتضى قاعدة الطهارة يطهر هذا الماء. هذا الإشكال على الاستصحابات الكلية جار ولا دافع له. اللهم إلا الفقيه يقول أنا لا أسلم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن في الأعدام الأزلية في العدم النعتي ليس له حالة سابقة، في العدم المحمولي مثبت جريان الاستصحاب. لكن إذا هو كما هو المشهور استصحاب في الأعدام الأزلية جار، إشكال النعتي والمحمولي هم مدفوع، فعليه هنا لا يصل الأمر إلى جريان الاستصحاب، فنرجع إلى قاعدة الطهارة. أو إذا كان هناك عموم أو إطلاق آخر نرجع إلى العموم أو الإطلاق، عليه نحكم بالطهارة. ها؟ أما الإشكال الثاني أن هذا الاستصحاب استصحاب بقاء النجاسة، اللهم إلا أن يرد هذا الإشكال بمسألة أن أحدهما يعني أحد الاستصحابين يكون محكوما بالاستصحاب الآخر، لأنه من موارد الأصل السببي والمسببي. استصحاب عدم جعل الحكم لا يجري لأنه مسبب عن استصحاب المجعول، لأنه لماذا نشك في أنه في المقدار الزائد بعد رفع زوال التغير من قبل نفسه؟ إذا شككنا في أن النجاسة هل هي ثابتة أو لم تكن ثابتة، معلول لمسألة هل الاستصحاب بالنسبة إلى المجعول جار أو لم يجري. إذا أجرينا الاستصحاب في المجعول لم يبقى مجال لاستصحاب عدم جعل، فيكون أحدهما سببا والآخر مسببا. استصحاب المجعول جار من دون استصحاب عدم الجعل، لأنه هذاك معلول عن هذا الشك في بقاء الحكم بالمقدار الزائد. المهم أن هذا استصحاب في المقام من استصحاب الحكم الكلي، والتمسك فيه مبني على اعتباره في الشبهات الحكمية، بمعنى عدم معارضته مع استصحاب والآخر. والحال أن استصحاب المجعول وهو نجاسة الماء المتغير معارض باستصحاب عدم الجعل في المقدار الزائد عما علم جعله، أي أننا من أول الأمر نشك في جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره بنفسه. وحيث نشك استصحاب عدم جعل الحكم، عدم جعل النجاسة في أصله، في أصل نشك بالمقدار، بالمقدار بزمان المتغير لا إشكال فيه أنه لا نشك، بالمقدار الزائد وهو أن التغير زال بنفسه. الآن هذا الماء ليس متغيرا، نشك في أن النجاسة ثابتة لهذا الماء بعد زوال التغير بنفسه. الآن هذا الماء ليس متغيرا، نشك من أول الأمر أن النجاسة ثابتة له. استصحاب عدم جعل الحكم جاري،
لا يجوز
شك، مو شك البدوي معكوم بإصالة عدم الأزلي. بمقدار المتيقن ثبتت النجاسة، زمان المتغير لا إشكال نجس، صار بالنال ما معكوم بالنجاسة. زمان ما إذا زال التغير سواء بنفسه أو بغيره من دون اتصاله بمعاصم، اتصال بالعاصم لا زال التغير لا إشكال في الطهارة.
الطهارة شك، أما النجاسة ثابت،
نجاسة ثابتة في زمان التغير، هي يقول لي ثابت مشكوك ثبوت بعد زوال التغير بنفسه. الآن صار حالة ثانية،
هذا يحتاج دليل الطهارة،
مشكوك. إذا صار مشكوك استصحاب عدم الأزل جاري، أصل عدم ثبوت النجاسة في المقدار الزائد بعد ما علم جعله، فإننا نشك في جعل النجاسة للماء الذي زال تغيره بنفسه، وبعد التعارض يتساقطان الأصلان، مرجع يكون إصالة الطهارة. فالماء المتغير الذي زال تغيره بنفسه يطهر من دون اتصاله بالكور. نعلق على عبارة العروة انه يطهر، مش انه لا يطهر الا بالاتصال بالكور او الجاري. هذا الاشكال، هذا على الاستصحاب لا دافع له، لابد ان الفقيه يتساءل. صاحب الجواهر قال استصحاب هو العمدة في مسألة الحكم بالنجاسة وعدم طهارة الماء الذي زال التغير بنفسه. ليس هذا أمرا مسلما، استصحاب الشبه الحكمية لا يجري. خب، هذول اللي قائلين بالنجاسة، وأما القائلين بالطهارة، الماء إذا زال تغيره بنفسه نحكم عليه بالطهارة خلافا للعروة. هؤلاء أيضا استدلوا بأمور القائلين بالطهارة. أولا، دليل الأول أن الحكم بالنجاسة يدور مدار التغير، التغير يكون علة محدثة ويكون علة مبقية، يدور مداره. بمجرد التغير حكمنا بالنجاسة، بزوال التغير حكمنا بالطهارة. ليش؟ لأن التغير ارتفع زال. حكم يدور مدار الموضوع، موضوع الماء المتغير كان متغيرا كان محكوما بالنجاسة، الآن لم يكن متغيرا يكون محكوم بالطهارة. حكم يدور مدار الموضوع، موضوع عبارة عن الماء المتغير، يكون التغير علة محدثة وعلة مبقية، حكم يدور مداره. مثل ما نحكم بأن الخمر حرام، الحرمة تدور مدار عنوان الخمر، ما دام ينطبق على المايع أنه خمر فهو حرام. إذا ارتفع عنوان الخمرية عن هذا المايع فيكون حلالا، يجوز شربه
بسبب
أي سبب.
هو هذا
عنوان الخمر ما يتنطبق عليه،
ليس بنفسه مرانا، نقدر نحكم مثلا
عنوان
هذا مثال ما يتنطبق يا خمر مرانا،
عنوان
خمر بنفسه
عنوان دائما الذي يؤخذ في لسان الدليل الحكم يدور مدار العنوان. قل زيد كاتب، جيب لي زيد كاتب، جيب لي عبد عبد الكذا مثلا بالموصوف بكذا. عنوان في لسان الدليل أخذ عنوان التغير، تغير علة محدثة وعلة مبقية، يعني ما دام هذا العنوان موجود يكون موجودا حكم موجود، لم يكن موجودا حكم راح، وكل حكم مع موضوعه من هذا القبيل من قبيل العلة والمعلول. وفي المقام كان الماء صار يعني متغيرا لأحد الأوصاف حكمنا بالنجاسة، زال التغير راح الحكم، ما في حكم بالنجاسة، حكم بالطهارة، الماء طاهر لأنه التغير ارتفع زال، بس لأن الخمر راح ارتفع كان حرام، شرب الماء هم حرام، تبدل الخمر بالخل راح الحكم. أن الحكم بالنجاسة إنما هو لعلة التغير، فإذا زالت العلة انتفى المحلول. مثلا حرمة شرب الخمر في لسان الروايات أنيطت على عنوان الخمر حدوثا وبقاء، لابد أن يكون خمرا حدوثا وبقاء. فكما أن الحرمة تدور مدار وجود موضوعها وترتفع بارتفاع موضوعه، فلتكن النجاسة في المقام مرتفعة عند ارتفاع موضوعها وعلتها وهو التغير، حكم النجاسة ارتفع فيكون الماء الآن محكوما بالطهارة. هذا أصل الاستدلال. جواب: من الذي قال هذا؟ الآية نزلت بالقرآن أن التغير يكون علة محدثة أو علة مبقية، لعل التغير يكون علة محدثة فقط، علة مبقية شيء آخر مو عنوان التغير. تغير كان علة محدثة للحكم بالنجاسة إلى أبد العابدين، ما دام هذا الماء حدوثا يعني تغير حكمنا بالنجاسة، ارتفع التغير عنه نتمسك بإطلاق الحكم النجاسة الذي كان في زمان التغير ثابتا. زال التغير أو لم يزال التغير؟ لا مو استصحاب، حكم بعد باقي، حكم إطلاق الحكم، عموم الحكم وشمول الحكم وإطلاق الحكم باقي، ارتفع التغير أو لم يرتفع التغير. لا ندري أنه علة مبقية، علة محدثة صحيح، أن التغير يكون علة لحدوث النجاسة، لكن بالنسبة إلى بقاء النجاسة تغير وعدم التغير ليس له دخلون. حدوث نعم علة محدثة، أما علة مبقية هذا هم ورد في القرآن أنه علة مبقية،
هو مستوحى من الروايات،
من الروايات، روايات نستفيد منها أن الماء إذا تغير محكوما بالنجاسة. خب يبقى التغير لم يبقى التغير، عموم الحكم بعد بقن إطلاق الحكم نباق هذا الحكم، اللهم ينسخ يعني ناسخ يشيله، مو أن التغير كان علة محدثة ومبقية. إذا كان هذا
صاحب الأروى
من ناسنا
أن التغير لعله يكون علة لحدوث النجاسة لا أنه علة لبقاء النجاسة، ويجوز أن يكون العلة في البقاء شيئا آخر مو التغير. وبعبارة أخرى الدليل دل على أن الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة، وأما أن التغير إذا ارتفع كما في المحل الكلام ترتفع نجاسته، إذا التغير ارتفع حكم النجاسة ترتفع، هذا مما لم يقم عليه دليل اللهم إلا أن يقال أن هذه العلة علة محدثة ومبقية. من أين استفدنا أنه علة مبقية؟ علة محدثة سلمنا لأنه الإمام قال إلا إذا تغير. تغير يكون علة لحدوث النجاسة للحكم بالنجاسة، أما بقاء لابد أن يكون التغير هم مثل الحدوث يدور مداره بقاء، فإذا زال بنفسه الحكم يرتفع. لم يقم عليه دليل هذا، الإمام ما صرح بهذا. ولا يستفاد في شيء من شيء من الأخبار. والحاصل أن هذه لسان الروايات إلا إذا تغير بالنسبة إلى بقاء الحكم بالنجاسة، هذه الروايات ساكتة عن البقاء. بالنسبة إلى الحدوث تصريح إلا إذا تغير، بالنسبة إلى البقاء ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير من قبل نفسه. بل يمكن أن يقال مثل ما قلت أن مقتضى إطلاق ثبوت هذا الحكم بمجرد التغير هو أن النجاسة تكون ثابتة للماء مطلقا، بقي التغير أو زال التغير حكم ثابت. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حكم الشارع يبقى إلى يوم القيامة، لا ينسخ هذا الحكم إلا أن يكون هناك إمام معصوم ينسخ الحكم. من أين أنه إذا زال التغير حكم ارتفع؟ لأنه العلة مبقية. استفدنا العلة المبقية من الروايات؟ ما لم نستفد شيء من ذلك، استفدنا فقط التغير يكون علة محدثة.
لا علينا أن نقول
أما علة مبقية
كيفية تطهير الماء الكثير،
فلذلك نقول لابد من تطهير هذا الماء، لابد من اتصاله بالكور، إلا لا نحكم عليه.
بنفسه؟
لا بنفسه، هذا الدليل الثاني اللي يجي الآن يقول بنفسه. دليل الثاني للقائلين بالطهارة ما ورد، ما ورد في الروايات، مو روايات طريقنا طريق الجماعة، ما ورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا، مو لم ينجسه شيء. ذلك من طرق أهل البيت سلام الله عليهم بارك. في نصين، نص الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء، هذا وارد من طريق خاصة، وأما طريق العامة ما ورد عبرنا بما ورد أن الماء إذا بلغ قدر كر لم يحمل خبثا، لم يحمل خبثا. قول الإمام بناء على الصحة، قول الإمام لم يحمل خبثا يشمل الدفع ويشمل الرفع، يشمل كليهما. يعني الماء إذا بلغ قدر كر لا يتحمل وجود الخبث، لا يحمل وجود الخبث، يدفع وجود الخبث. يعني الخبث لا يجتمع مع الماء الكثير وماء الكر، لا يجتمع. إذا صار الماء قدر كر دفع الخبث عن نفسه، وإذا وجد الخبث فيه لأنه تغير يرفع الخبث. بعد وجود الخبث، أولا لا يوجد الخبث فيه، إذا وجد الخبث فيه فهو مرتفع لأنه يشمل الرفع أيضا. يعني بعد زوال التغير نحكم بالطهارة لأنه هو يرفع الخبث، لا بعد وجود الخبث، لأنه بالتغير صار محكوما بالنجاسة بقول الإمام عليه السلام. بعد زوال التغير يرفع الخبث، هو مثل ما يدفع الخبث يرفع الخبث عن نفسه، فنحكم عليه بالطهارة، ما يحتاج إلى اتصال بالكور.
نرجع لإطلاق
الكلام. كلام اللي الإمام لم يحمل خبثة.
رواية جماعة نقلوا من إمام أو نقلوا من أبو هريرة؟
لا لا يا جماعة.
ما نعرف من وين مصدره.
مصدره من الجماعة.
من الجماعة ما نسق في رواية.
ما نسق بنشوف هل الدلالة شنو ولا سند
الفقه هذا.
مهم أنه هذه الرواية من باب التمسك بالطهارة. الذي يتمسك بالطهارة يتمسك بكل بكل رواية ضعيفة موثوقة مثلا مهمة مثل غريق كيف الغريق يتشبث بكل شيء حتى ينجي حاله. الذي يستدل بالطهارة يتمسك بهذه الرواية ألا من جهة الدلالة يعني نتكلم. فإن هذه الرواية بعمومها وإطلاقها يشمل الدفع كما يشمل الرفع، فكما أن الكر يدفع الخبث كذلك يرفعه إذا وجد الخبث، وجد بواسطة التغير وجد الخبث فيه. ها؟
إلا إذا
إيه وجد الخبث فيه تغير إيه يعني حكمنا بالنجاسة في حال التغير. فإذا الماء الكثير إذا تغير محكوم بالنجاسة لا إشكال فيه هذا. خب فإذا وجد الخبث فيه زال التغير هو هذا الماء الكثير يرفع الخبث عن نفسه ما يحتاج إلى الطهارة.
النجاسي متيقن إن صار فيه تغير من نتيجة النجاسي بس مو معلوم انه الانقلاب لحاله
ثانيه
نتيجه ارتفاع
النجاسه. لا ارتفاع التغير ارتفاع التغير يوجب ان نحكم بطهاره الماء لانه الماء الكر لا يحمل خبثا لا يحمل
زوال الصفات
ها هو لا يحمل
ما زالت شيء اخر مش ضروري انه
لا لا فيما اذا تغير كلامنا فيما اذا تغير الماء إذا تغير وثم زال التغير بنفسه هل هذا الماء يحتاج في التطهير إلى اتصاله بمادة أو بكيف مطهر أو لا هو في حد ذاته يكون مطهرا
من خلال
لا يحمل خبثا بقوله لا يحمل خبثا كذلك يرفعه إذا وجد الخبث. طب خرجنا عن عموم وإطلاقي قوله لا يحمل خبثا بمقدار زمان التغير زمان المتغير محكوم بالنجاسة وخرجنا عن عموم وإطلاق هذا الرواية لكن ما عداه نتمسك بإطلاق الحكم لم يحمل خبثا في زمان التغير حمل الخبث لا كان يدفع عن نفسه لكن لأنه تغير لونه طعمه بواسطة ملاقات النجاسة لكن بعد زوال التغير نتمسك بإطلاق هذه الرواية ولا مجال هنا لاستصحاب النجاسة لأنه مع وجود الإطلاق الدليل اللفظي لا يصل الأمر إلى جريان الاستصحاب الأصل العملي لا إصابة الطهارة ولا استصحاب النجاسة الاثنين لا يجريان الاثنين لا يجريان لأنه أصلا عملي مع وجود الإطلاق لا يحمل خبثا حكمنا بطهارة الماء من دون أن نتمسك بقاعدة الطهارة الماء في مجال نرجع لصالة الطهارة وإنما لكن مضمون هذه الرواية وردت من طرقنا بأخبارنا واردة يمكن القول بأن هذه الرواية حيث أن مضمونها واردة في أكثر من رواية صحيحة يمكن أن نصحح الرواية وإن كان من طريق الجماعة مو مشكل لأنه مهم أنه الكلام في دلالة الرواية لم يحمل خبثا وإنما خرجنا عن عمومه في زمان التغير خاصة ليش؟ للأدلة الدالة على نجاسة الماء المتغير رواة أبي بصير البزنطي وغيره فإذا زال عنه تغيره فلا بد من حكم بطهارته لأن المرجع في غير زمان المخصص هو العام هو الإطلاق في غير زمان التخصيص نرجع الى العام ما نرجع الى الاستصحاب، ما نرجع الى قاعدة الطهارة، نرجع الى اطلاق الرواية لم يحمل خبثا.
الرواية اجنبية عن المقام، مش عم تتكلم
انت اجنبي مو الرواية. لأن المرجع في غير زمان التخصيص، المرجع هو عموم العام دون الاستصحاب، لأن العموم والإطلاق يمنعاني عن الرجوع إلى الاستصحاب بالبداهة كما هذا بيناه في مبحث الأصول. وفيه أن هذه الرواية اولا لا يشمل الرفع، من قال انه يشمل الرفع؟ معنى لا يحمل خبثا، الكر لا يجتمع مع النجاسة، كلما القي فيه النجس ما دام لم يتغير لا يحمل، هذا لا يحمل يدفع، يعني يدفع الخبث، بال فيه اريق فيه الدم وقع فيه الميتة، ما دام عنوان التغير في هذا الماء لم يحصل الماء لا يحمل خبثا، دفع يعني. أما إذا وجد الخبث فيه وزال هذا التغير من قبل نفسه بعد وجود الخبث أيضا لا يحمل، ليس هذا معنى لا يحمل.
هذا التحليل بالأكبر،
لأن ظاهر قوله، لأن ظاهر قولي عليه السلام لم يحمل أنه يدفع الخبث ولا يتحمله إذا ألقي عليه، لا أنه يرفعه بعد تحمل الخبث، تحميل الخبث عليه بوجه، يرفعه يحتاج إلى مطهر بعد وجود الخبث فيه وتحمل الخبث فيه وتحميل الخبث فيه، لابد من أن نرفعه بمطهر خارجي. لو تلزلنا ثم قلنا أنه يشمل الاثنين، يشمل الدفع ويشمل الرفع، لا أقل من إجمال الرواية، هذه الرواية لحم يعمل خبثا مجمل، يعني متساويين الاحتمالين، يختص فقط بمقام الدفع بحالة الدفع أو يشمل الرفع، محتمل أن يكون شاملا للرفع ومحتمل أن لا يشمل الرفع، أرد الرفع، احتمالين متساويين، تصبح الرواية من جهة الدلالة مجملة، ما فينا نتمسك به. لم يحمل خبثا، شو معنى لم يحمل خبثا؟ اللهم في حال الإجمال نقول نأخذ بالقدر المتيقن، يعني مورد الدفع فقط، رفع لا، لابد من أنه لا نحكم بالطهارة. ثانيا، هذا أولا من جهة الدلالة، ثانيا ضعف السند من جهة الإرسال أولا، والمرسل لا يعمل به، وكتب الحديث، حديث الروايات عن الأئمة عليهم السلام خالية منه أصلا، كتب رواياتنا خالية عنه كما جاء في عبارة المحقق في المعتبر، لكن هذا أيضا يمكن دفعه بأن مضمون هذه الرواية موجودة بعينه في الروايات الخاصة في كتبنا، يمكن أن نقوي جهة السند من جهة وجود هذه الرواية، مثلا تقول لم ينجسه شيء، لم ينجسه يعني لا يحمل خبثا، يعني كل ما ألقيت النجاسة في الكور لم ينجسه، ماء الكور لم يحمل خبثا، إن شئت تعبر لم ينجسه شيء كما عبر عنه الإمام الصادق سلام عليه، أو ذاك الثاني يجي يقول بأنه لم يحمل خبثا، أخذ من الإمام يعني بعبارة ثانية قال لا يحمل خبثا، فإذا لكن من جهة الدلالة مشكوك يعني مجملة.
ما دام رواية من غير متهرين لا تطهر شيء، تكون رواية من المتهرين.
الثالث من الوجوه للقائلين بالطهارة، استدلوا القائلين بالطهارة أولا بالرواية التي التغير محدثة ومبقية، وثانيا بما ورد من كذا، ثالثا صحيحة ابن بزيع المتقدمة، هاي رواية صحيحة واردة في كتب الروايات عن الإمام الرضا سلام الله عليه. قال بالنسبة إلى ماء البئر: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة. قوله عليه السلام واسع، أي واسع من ناحية الحكم، أي لا ينفعل كما في الماء القليل. ماء القليل مضيق من جهة الحكم ينفعل. البئر وكل ما كان له مادة، سواء كان من قبيل البئري أو الكري أو الجاري أو النابع، كل هذه العناوين لأن له مادة واسع، واسع من ناحية الحكم، يعني لا نحكم عليه بالانفعال بمجرد ورود النجاسة عليه. إذا ورد النجاسة أي نوع من النجاسة فيه لا يفسده شيء. إلا إذا تغير،
كيف
واسع تغير عنوان الإمام، هو قال إذا تغير يعني غلب النجاسة على الماء.
إذا واسع لا تشمل،
واسع يعني كل ما أنت بلت فيه ورحت منيا وبولا وغائطا لا يفسده. بخلاف الماء القليل بمجرد ملاقاته النجاسة ولو رأس إبرة نحكم بالانفعال. خب هذا مثل ماء الكور الذي لا يفسده شيء، واسع. قديم ما كانوا حمامات، ما كانوا، خب كانوا يبول يروح بالماء الكور يطهرهم يجنب يروح يغتسل وأمثال، لا يفسده شيء. الماء القليل بمجرد الملاقات ينفعل، مو بالتغيير. بالتغيير بالأمس قلنا تغيير فقط مختص بالماء الكثير، الملاقات لا يجي بال. المهم
بغينا بس ماء البئر
لا
حكام خاص، إذا وقع فارغ يتغير ما تغير،
لأنه له مادة، مادة الإمام قال مادة. ماء الكثير له مادة، مادة جعلية، يقول اعتصام يعني فيه، لأن الإمام قال ماء الكر لا يفسد ولا يملأ ينجسه شيء.